أن التعبير عما يصلح لأن يكون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحيط والمفهوم الشامل الذي لا يسد منه شيء ولا يقابله شيء عسير بك. ذكرنا أن موضوع الإلهام موضوع علم الإلهام غير موضوع علم الفلسفة. الحكيم يقول موضوع علم هو الواجب المطلق، هو الوجود المطلق، وأحيانا في حكمة المشاة يقول مفهوم الوجود، ويكون على يسر ويبحث لا إشكال عنده ولا عسر ولا صعوبة، ولكن العرفان والعارف عندما يقول موضوع علمنا هو الذات الأحدية الواحد السمدي مطلق الوجود لا حد له ولا رسم له ولا اسم له، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه أي شيء قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو معكم أينما كنتم إلى آخر. فلذا يبقى متحيرا كيف يعين بالنسبة إلى هذا الوجود لا محدود غير محدود، كيف يعين اسما رسما، وهذه الأسماء والألفاظ كلها أسماء الأسماء، مثلا كيف يعبر عن الوجود المطلق والذات الأحدية بلفظ، الفاظ كلها من شؤوناته من شؤونه، الالفاظ عندما تكون امورا موجوده نفس الالفاظ تكون من شؤونه، كيف يكون شانا من شؤونه غير المحدوده، ياتي مثلا حاكم عنه لا يمكن، لا اسم له ولا رسم، حتى ليس معنا بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله سنشير في بحثنا التفسير وأشرنا بعض المطالب، بسم الله الرحمن الرحيم ليس المراد في الله هذا اللفظ، اللفظ لفظه الرحمن الرحيم، هذه الألفاظ أسماؤه بل أسماء أسمائه، ليس حقيقته، ليست هذه الأسماء حقيقته وليست تحكي عن حقيقته، تحكي عن شأن من شؤونه، مثلا عن كمال من كمالاته، صفة من صفاته، لا اسم له ولا رسم، إن قلت هذه الأسماء الأسماء الحسنى في القرآن في الآية في الروايات يكون له اسم له، كيف يكون له اسم له ولا رسم؟ هذه يعني أسماء صفاته، أسماء كمالاته، وأسماؤه أسماؤه أيضا ليس هذه الألفاظ، هذا ألفاظ ألفاظ، إما مكتوبة إما صوت، محدودة مادية، هذه كلها تحكي عن تلك الكمالات الحقيقية التي في وجوده وعين وجوده. الذات ما هو ذات منزه عن أي اسم، قل هو الله السماد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو كذا وكذا وكذا. هو هؤلاء الأسماء، هذه الأسماء، أما بالنسبة له لا اسم له ولا رسم. وهذا هو موضوع علم الإرفان، لا يمكن أن يعين له اسما حقيقيا، لأن اسمه يجب أن يكون قائما به، فهذه الأسماء خصوصا على الفاظ قائمة بنا. نحن نقول مثلا الرحم، هذا لفظنا في ذهننا، مفهوم الرحم في ذهننا، لفظ الرحم في لساننا، كتاب ده الرحم نحن كتبنا، قائمة هذه الأسماء بنا، ليست هذه الأسماء قائمة به. اسم يجب أن يكون قائما به، و هذه الأسماء تكون سببا لحده كما جاء في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. ولذا العارف يقع في صعوبة في التحير، كيف يمكن أن يعين له اسمه الله، ولا يوجد له أي تعيين، أي تعين، لا يوجد له أي تعيين. أما الحكيم لا، ليس كذلك، الحكيم جعل الموضوع مفهوم الوجود، والحكيم في ساعة سماه بالوجود المطلق وخلص واستمر مباحثه ومطالبه. أما العارف يبقى ويده وعقله ومعرفته مغلقة في صعوبة بأي لفظ يعبر عنه. ولذا يقول ابن تركة وغيره، إذا ابن فناري في المصباح، يقولون ما وجدنا أعرف وأعم وأبين من لفظ الوجود بالنسبة للألفاظ، بالنسبة للعبارات، لا بالنسبة إليه، بين الكلمات، بين الألفاظ، بين المفاهيم ما وجدنا أعرف من هذا اللفظ. ولذا قبلنا بأن موضوع إرفان الوجود هو لا وجود المطلق بل مطلق الوجود. هناك عبارة من ابن فنار إن شاء الله بعد نقرأ. ولذا بما أن موضوع عرفان أعم الموضوعات، بالنسبة إلى موضوعات سائر العلوم فأبين موضوعات سائر العلوم فأعرف موضوعات سائر العلوم يريدون أن يختاروا اسما لفظا مفهوما حتى يحكي عن هذا الموضوع العام أبين أعرف أعلى ولا يقدروا لا يمكن لا يمكن أبدا لا يوجد أي لفظ محدود لا يمكن يعني أن يحكي اللفظ المحدود عن حقيقة غير محدودة هذا محال فإذا معرفته إذا محال لا يقتل الإنسان بلغ ما بلغ أن يعرفه لأن الإنسان بلغ ما بلغ في معرفته بعلمه في إرفانه محدود وهو لا محكوم ليس بمحكوم كيف يمكن أن يعرف الموجود المحكوم موجودا غير محكوم ولذا نقول أي مفهوم مناسب لهذا المعنى جواب هذا السؤال ليس بسهل عسير به عبارت به قول ابن تربیه عسیر و صعب و ان نختار لفظا حتی یشیر هذا اللفظ الیه هو فی القرآن هو فی القرآن هو فی کلمات تعمیر المؤمنین هو یا هو یا من لا هو الا هو لا يعرفه إلا هو وهو هو فقط هو ليس بخارج عن هو وهو هو وهو لا يعرفه إلا هو وهكذا إلى آخره هذا إشارة ليس باسمه إشارة في قرآن هكذا كثير من الآيات فقط قل هو الله مثلا قل هو الله الله السماء وسائر الآيات فقط عسير صعب ولا يمكن أن يوجد هناك لفظ يحكي عنه عن هذا الذات عن هذا الموضوع عن الموضوع علم الإرفان ولذا يقول ما أنها ما هذا نحن العرفاء وجدنا نفس الوجود والحق الحق إذا من اصطلاحات القرآن ونري آياتنا بالآفاق في أنفسهم حتى يتبين أنه الحق بهذا اللحن أنه الحق لا أنه الحق نفس اللحن يفسر ليس كذلك قارئ القرآن مثلا عندما يفهم معاني القرآن يأتي بمعاني القرآن في لحن عندما لا يفهم يقرأ كذا ولو أن قراءته صحيحة بالنسبة للإعراب مثلا فلكن في لحنه لا يوجد معاني القرآن لحن ممكن أن يفسر في أي لغة هكذا لا حتى يتبين أنه الحق لا أنه الحق الحق فقط هو وما خلاه باطل فهذا هو إشارة الحق من كلمات القرآن من الصلاحات القرآنية وفي الروايات أبعية إذن كثير يا حق مثلا يا حق يا حق فلذا يقال من ده اونای خلفا اهل المعرفه اهل الله اهل الحق سنهكذا يقال. على اي حال يقول وجدنا لفظ الوجود والحق انسب المقام، ما وجدنا لفظ افضل و انسب من لفظ الوجود و الحق. ولكن يجب ان نعلم ان الوجود و الحق ما انهما اعم الالفاظ و اعرف الالفاظ و اعرف المعارف لا يحكي الوجود ولا يحكي الحق عن حقيقة ذات الموجود إلا أخص أوصافه. حكاية الوجود عن الذات حكاية أخص أوصافه فقط، لا عن ذاته، لا عن وجوده، لا عن حقيقته، لا عن أوصافه. هذا اللفظ الوجود افضل من لفظ الشيء، الشيء الامر، لان في لفظ الشيء قام اجمار، فلذا الشيء الامر فاقدان عن صلاحيه كونهما موضوعا لعلم الإبهام، لأن فيها في الشيء إبهام ولكن في الوجود ليس بإبهام. الوجود معلوم مفهوم معروف عند كل عند الكل، نعم كل بحسب معرفته، كل بحسب قدرته العلمية، كل بحسب وجوده ومرتبة وجوده مثلا. وإلا الشيء له إبهام، بلفظ الشيء الشيء مبهم، الشيء مبهم تقريبا. فلذا كل شيء يكون مصداق نفسه في الذهن والخارج، كل شيء يكون مصداقا لمفهوم الوجود، كما أن كل شيء يكون مصداقا لنفسه يكون مصداقا لمفهوم الوجود أيضا. ولكن سائر المفاهيم غير الوجود بالنسبة للوجود ليست كذلك. مثلا السماء الأرض لا يشمل على مصادق الوجود كلها، الوجود يشمل على الكل، ولكن سائر المفاهيم لا يشمل على مصادق الوجود كلها. الشيء إذن هكذا، الشيء يصدق على يصدق على مصداق نفسه في الذهن والخارج، والشيء يكون مصداقا لمفهوم الوجود. ولكن كل شيء موجود وكل موجود شيء، كل موجود شيء، ولكن كل شيء موجود لا ليس كذلك. أحيانا يطلق على الماهية إذن الشيء، كثير في كلمات الحكماء هذا الشيء يطلق على الماهية، الماهية ليست المفهوم إذن شيء. نعم باعتبار أن المفهوم يوجد في الذهن وفي الذهن وجود ذهني لكل مفهوم وجود ذهني لكل ماهية وجود ذهني بهذا الاعتبار نعم المفهوم مصداق للوجود الماهية مصداق للوجود أما الماهية من حيث هي مع غمز النظر عن وجود الذهن مع وجود الخارجي لو تمكننا أن نفرق أن نميز الماهية عن وجود الذهني لا يوجد لفظ الوجود ومفهوم الوجود للماهية على الماهية بنفسها لا أنها أن لها وجود في الذهن بعد أن أثبتنا أن مفهوم الوجود أعم يثبت أيضاً تثبت أبيانية أنها أن الوجود أبيان أيضاً بالنسبة إلى سائر مفاهيم الوجود مفهوم البين ماذا؟ الشيء بين عندما نقول أن الشيء بين ماذا معناه؟ يعني لا نحتاج إلى الواسطة بينه وبين شيء في الذهن مثلا بدون أي واسطة الوجود هكذا الوجود ينزل ويوجد في ذهننا بدون أي واسطة أما غير الوجود ماذا؟ ليس كذلك غير الوجود أي مفهوم يحتاج إلى واسطة والواسطة هو نفس الوجود ولذا يكون الوجود مفهوم الوجود أبين من كل مفهوم لأنه لا يحتاج نفس الوجود لا يحتاج إلى واسطة ولكن كل مفهوم يحتاج إلى أن يكون الوجود واسطة حتى نفع وكلما يكون مفهوم اللفظ أقرب بمفهوم الوجود يكون أقرب إلى الذهن وأبين عندنا أفهم وأعرف عندنا كلما يكون أبعد يكون أبعد إلى الذهن الوجود بما أنه وجود هو بنفسه نور لا يحتاج إلى أي واسطة و أي نور غير نفسه أما سائر مفاهيم كذا لا ليس كذلك ولذا بعد أن أثبتنا أن الوجود عام يثبت إذا أنه أعرف و أبين نقرأ بعض العبارات ممكن أن يأتي الشرح بعد إذن أكثر قيل فعلا أن التعبير بما يسمح لأن يكون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحيط والمفهوم الشامل الذي لا يشذ منه شيء موضوع هذا لا يشذ منه شيء ليس موضوع الحكمة يشذ من موضوع الحكمة الموجود الرياضي الموجود الطبيعي والذي ولا يقابله شيء التعبير عن هذا الموضوع أسير جدا فلو عبر عنه بلفظ الوجود المطلق يعني بالوجود المطلق لا وجود المطلق به معنا المجرد کما ذکرنا او الحق الوجود او الحق انما ذالک هذا اذا ليس نفسا کاملا یشیر الیه یحکی عنه ليس كذلك انما ذالک تعبیر عن الشیء به اخص اوصافه الذی هو اعم المفهومات هاهنا الذي لو وجد لفظ يكون ذا مفهوم محصل اشمل من ذلك يعني اشمل من الوجود والحق وابين لكان اقرب اليه واخص به لا منازعه في اللفظ يعني نحن ما وجدنا اعرف وابين من لفظ الوجود الحق لو وجوده لا اشکال ان یکونه ذلک اللفظ مکان هذا اللفظ اذ لو وجوده لفظ یکون ذا مفهوم محصل ذا مفهوم محصل لامس اشی اشی لا لیسه که اشی منفیه ابهام اذ لو وجوده لفظ یکون ذا مفهوم محصل اشمل من ذلك و ابین لکان اقرب الیه و اخص به یعنی موضوع الابهام و کان ذلك هو الصالح لان یعبر به عن موضوع هذا العلم الالهی مطلق لا ثم انه ليس بین الالفاظ المتداوله هاهنا شیء احق من لفظ الوجود بذالک او معناه او معناه اعم المفهومات حیطتا و شمولا و ابینها تصورا و اقدمها تعقلا و حصولا لوجهین اما الاول فلان تحقق معنا نسبت العموم و الخصوص راجع الى متصف به احد الحصولین من افراد خاص مندرج في المتصف يعني يريد ان يجي بوجهين لاثبات ان الوجود اعم المفهومات اذ معناه اعم المفهومات حيدتا في وجوده وشمولا و دیدتم و شمولن به نسبت الوجود و الخارج لأن كل شيء من شؤونه و محيط بكل شيء و ابینها تصورن هذا به نسبت المفهوم و اقدمها تعقلن و خصولن هذا به نسبت المفهوم و تصور و معرفت و معنا هذا اللفظ و اقدمها تعقلا و حصولا لوجهینه اما الاول فلان تحقق معنا نسبت العموم و الخصوص یعنی من جهت عام و من جهت خاص كل شيء مثلا موجود و ليس كل موجود كذا یعنی من قبل من جهت وجود عموم مطلق عموم مطلق معنى نسبة العموم والخصوص راجع إلى أن المتصف بأحد الأصولين الوجود الذهني والوجود الخارجي من أفراد الخاص مندرج في المتصف بذلك الأصول من أفراد العام دون العكس وبينوا أن كل مفهوم لا يتعقب عموم المفهومات إلا بعد اتصافها بأحد قسمين أي مفهوم يكون أعم شرط كون المفهوم أعم شرط كون المفهوم عموم المفهومات وبينوا أن كل مفهوم لا يتعقب عموم المفهومات يعني أعم المفهومات الا بعد اتصافها به احد قسمیه، الا بعد اتصافها به احد قسمیه. فبین ان كل مفهوم لا يتعقب عموم مفهومات الا بعد اتصافها بعد قسمیه لا بد ان يكون ذلك المفهوم مطلقا، یعنی من هذا الجانب عمومیت تكون من هذا الجانب مطلقا اما المفهومات ضرورتا هذا معلوم. و اما الثانی فلان معنا کن الشيء بینا او غیر بینا ازن راجع الى عدم احتیاجه فی الاتصاف بعد الحصولین، یعنی لو لم يكن هناك حاجة الى الواسطه يكون ابین، لو كان هناك حاجة لا تكون لا يكون ابین. و اما الثانی هذا یعنی بعد اثبات کونه اهم، بعد اثبات کونه اهم یسخد کونه ابین به واسطت ذالک الاعم، یعنی هذا الاعم لا یحتاج الواسطه ولیکن غیر هذا الاعم یحتاج الواسطه. و اما الثانی فلان معنا کون الشی بینن و غیر بینن ایزن راجع الى عدم احتیاجه فی الاتصاف به احد الاصولین و الوجودین الى واسطتین و الى حاجت و الى احتیاجه الیها. فإنما يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا بغيره ومحتاجا في تلك النسبة الاتصافية التي بينهما إلى واسطة يكون بعيدا عن الحصول المذكور، يعني يكون بعيدا عن حصوله في الذهن مثلا في معرفة الإنسان. ويقال أنه غير بين يحتاج إلى واسطة، ويتفاوت البعد كلما يقرب إلى هذا المفهوم يكون أقرب، كلما يبعد يكون أبعد. ويقال أنه غير بين، ويتفاوت البعد بحسب قلة الوسائط وكثرتها بالنسبة إلى هذا العام وهذا الأبعد. وما لا يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا بغيره ولا محتاجا فيه إلى واسطة بل له الاتصاف بالحصول المذكور اولا و بالذات يكون قريبا منه ويقال انه بين. ويكون بين ان كل ما يتكون نسبه القرب منه توجب ان تكون منتسب اليه بينا و نسبه البعد عنه تستحق ان يكون غير بين. هذا معلوم لا بد و ان يكون ابین المفهومات و الا كل ما يكون قريبا اليه قريب و كل ما يكون بعيدا بعيدا كل ما يكون بعيدا منه يكون بعيدا، يعني هذا محور الاهميه، هذا يعني محور ابینیه و هذا يعني ميزان، هذا میزان و اقربیت المفاهیم و ابینیت المفاهیم و ابعدیتها و نسبت البودانو تصبی ان یکون غیر بینه لابد من یکون ابین مفهومت و الا لم تکن تلک النسبت به موجبتن لتبیین ولا عدمها مانعا لهو الا انه اقرب المعانی بالنسبت للمبدأ. فإنه ما من شيء يتعقل في نفسه أو بشيء آخر إلا وتكون مقارنته إياه أولا، وكذلك لا يكون حصوله في نفسه أو بشيء لا بعد حصول ذلك المعنى له وتعقله به. ولذا تجد ذلك اللفظ أزهر دلالة وأكثر متداولة في عبارات المعبرين عند ادارتهم ارادتهم فی نصفه ایجاه و نوسای الاسمای و الالفاظ، یعنی المیزان الوجود، الوجود میزانون واسطتون به نسبت لا معرفت ای مفهوم و به نسبت لا تحقق ای شیء. فلا این قیله و الحمدلله.